بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله القائل قائل عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله. باب المسعى للخير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، أصلح لي شأني كله. هذا الدرس أيضا تكملة لما ذكره الحافظ عبد الغني المقدسي المتوفى سنة 600 في كتابه عمدة الأحكام. قلنا بأنه سمى كتابه عمدة، لماذا؟ لأنه يعتمد عليه في باب الأحكام، ومثله العمدة بالفقه لابن قدامة المقدسي أيضا. ابن قدامة المقدسي رحمه الله متوفى سنة 620، متوفى سنة 620، عمدة في الفقه، يعني الشيء الذي يعتمد عليه. وذكر هنا في كتاب الطهارة باب المسح على الخفين، يعني أنه سيذكر الأحاديث أو أصول الأحاديث التي عليها مدار المسح على الخفين. والمسح في أصل اللغة إمرار الشيء على الشيء، وفي الاصطلاح هو مسح الخفين وما في معناهما باليد مبللة بالماء. والمسح على الخفين من خصائص الطهارة المائية، وهذا حكى فيه غير واحد الإجماع منهم الحافظ ابن حجر، إلا أن في كلام الفاكهاني ما يشير إلى وجود الخلاف، بمعنى أن التيمم لا مدخل له في طهارة المسح. فإذا فرضنا أن إنسانا تيمم لسبب فقد الماء ثم وجده تيمم ولبس الخفين ثم وجد الماء فغسل يديه، غسل وجهه ويديه ومسح على رأسه، هل له أن يمسح على الخفين؟ لا، لا مسح. كما أن أيضا المسح، بعض القواعد المهمة، كما أن المسح أيضا من خصائص الحدث الأصغر، فلا مدخل للحدث الأكبر في طهارة المسح على الخفين. فإذا حاضت المرأة أو نفست أو أجنباء الرجل والمرأة، فإنه يجب عليهما خلع الخفين وما في معناهما مما يعصب على البدن إلا الجبيرة، لأنها لا يمكن أن تنحل إلا بذهاب سببها، ويغتسل، ويجب الاغتسال. وهذه الأمور التي ذكرناها الآن هي مجمع عليها. وقوله باب مسح الخفين، سيأتي معنا الكلام على المسح وصفته وعدده ومحله في الكلام على حديث المغيرة بن شعبة، لأنه تضمن أهم المسائل. والخفان مجمع على أنهما إذا كان من جلد وستر محل الفرض وكان طاهرين مباحين جاز المسح عليهما، جاز المسح عليهما. هذه أربع الأحكام على التقريب مجمع، يعني مجمع عليها. وإذا كانت من غير جلد اختلفوا فيها، فالجمهور على الجواز، وقال المالكية لا يصح المسح عليها مطلقا حتى تكون من جلد دون غيره، واحتجوا بأصل كلام العرب في لغتها. ومثل هذا الاحتجاج فيه نظر، وإن تتابع علمة اللغة على حكاية أن الخفين يكونان من جلد، إلا أن هذا لا يمنع من وجود غيرهما أو من وجود غيره. ولهذا جاء عن أنس بإسناد صحيح أنه في يعني مسح على خفين من صوف أو نحو هذا المعنى. وأصرح من هذا وأصح ما جاء في الصحيحين تسمية غزوة ذات الرقاع، وهي غزوة شاقة كانت على الصحابة رضي الله عنهم، تمزقت فيها أرجلهم فلفوا لأنهم كانوا لا يجدون شيئا من هذه الخفاف، فلفوا عليها الرقاع فسميت بهذه الأسماء، ولا شك أنهم كانوا يمسحون عليها ولم ينقل أنهم كانوا يطلعونها من أجل الغسل بها. هذه أهم مسألة. أما إذا كانت من جلد فهم مجمعون عليها. طيب، ولأيضا للمعنى الذي يقولون بأن الجوارب أيضا يمسح عليها، وقد جاءت آثار كثيرة جدا عن الصحابة في المسح عن علي وعن جماعة من الصحابة على الجوارب، والمالكية يذكرون بها ويذكرونها في كتبهم، إلا أن ظاهر كلامهم أنهم يجعلونها أيضا من جلد، هذا بعيد. على كل حال نحن سنمشي مع المصنف رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب مسح الخفين.
وعفوا، العلماء رحمهم الله تعالى يذكرون شروطا يوصلهم بعضها يوصلها بعضهم الى 10 كما ذكر التلمساني، وبعضهم في شرحه على العمدة المالكي بعضهم يجعلها 5 وكما ذكر الفاتحاني بعضهم يجعلها 10 وبعضهم يزيد وبعضهم ينقص وبعضهم يقسم فيقول شروط متعلقة بالماسح وشروط متعلقة بالمنسوح عليه، وهذا كثير وليس هذا محل البحث في هذا، لأن يعني كتب الفقه مليئة بمثل هذه المسائل. حتى قال العلامة ابن سعدي رحمه الله في شرحه على التعليق على عمدة الأحكام، قال بأنهم ذكروا شروطا كثيرة ولا يصح منها سوى شرطين: كون الخفين طاهرين وكونهما يسميان بس، هذا الذي اعتبره في الشروط، مع انه ذكر في المنهج في غير كتب الشروط اخرى. نعم.
قال عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأويت لأنزع خفيه، فقال: نحرما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما.
هذا حديث المغيرة بن شعبة، وهم يقولون بأنه أصل في باب المسح على الخفين، وكانوا أيضا يفرحون بحديث جرير بن عبد الله البجلي لأن إسلامه متأخر بعد نزول سورة المائدة وفيها آية الوضوء، وكان إبراهيم النخعي وغيره من أهل العلم يحبون هذا الحديث لما لتأخره حتى يردوا على من زعم النسخ. لكن حديث مغيرة بن شعبة وحديث ذهب بن اليمان وحديث جرير بن عبد الله البجلي ولم يذكر المصنف هما أصول باب المسح على الخفين، ويضاف إليهما أيضا في خارج الصحيحين حديث صفوان ابن عسال، سيأتي معنا إن شاء الله تعالى ذكره. قال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر. هذا السفر جاء مصرحا به عند مالك بأنه كان في غزوة تبوك، وغزوة تبوك تسمى أيضا في غزوة ذات العسرة، كانت في سنة 90 من الهجرة، كانت في سنة 90 من الهجرة، فهي غزوة متأخرة. وهذا السفر هنا جاء في موقع الظرفية في سفر، وموقع الظرفية هذه يقولون بأنها من أساليب مفهوم المخالفة، وقد نظمت في بيتنا ذكرناها من قبل ولا ما ذكرناها؟ هي مهمة على كل حال، لكن نريد أن نفهم ما المدخل في مثل هذا الباب. كأنها قديمة، نخشى أن ما نصيب الهدف فيها. ما عندك يا عبد الرحمن؟ الظاهر أن الخدمة انتهت عندي. طيب احتاج لها الى شرح لكن انا سنذكرها وفي نية ان نسوي جلسة هكذا دون هذه الدروس يعني تعليق على بعض الفوائد المنظومة سواء كانت في التفسير او في المصطلح او في اللي فيها نوع من التقاسيم وفي الحقيقة انه في كثير من الاحيان لا نحتاج الى ان ننظم منظومات يعني متكاملة لأن في كل العلوم تقريبا منظومات مشهورة ومعروفة جيد لكن إذا مر شيء من التقاسيم الفروق الأنواع الأشياء التي فيها أكثر من نوع مثل مسألة ويف ما مر معنا أو أساليب الحصر أو ما أشبه ذلك طيب هي تسمى بأقسام مفهوم المخالفة وعندهم في مشهور كتب الأصول تقسم إلى عشرة أنواع وفيها هذين البيتين أقسام خلف النطق إن رمت الطلب شرط وتعليل ووصف ولقب ظرفان حصر غاية ثني عدد وبعضهم قد زاد في هذا العدد ظرفان يعني الظرف الزماني والظرف المكاني فحيث جاء الظرف الزماني أو الظرف المكاني فإننا نحمل الأمر على مفهوم المخالفة فلما قال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه كنت في سفر مفهوم المخالفة أن هذا الحكم لا يقع في الحضر وهل هذا مراد؟ ليس مرادا أولا لأنهم قد يستضعفون مثل هذا النوع من مفهوم المخالفة وثانيا أن النصوص قد جاءت باعتبار المسح في الحضر وهذا يعني جاء في حديث علي بن أبي طالب وجاء في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه الذي سيذكره رضي الله عنهما الذي سيذكره المصنف فقال كنت في سفر وقلنا بأن السفر هذا كان في غزوة تبوك وفيه تسمية الغزوة للسفر وهذا اصطلاح شرعي معروف أيضا كما في هذا الحديث في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فأهويت والهوي هو النزول لتناول الشيء فأهويت لأنزع كفي لأنه كانت جبته ضيقة من هذا التعليل أخذوه وأيضا قالوا فيه جواز خدمة ذوي الهيئات وإن كان من يخدمهم ليس من أهل الخدمة وإنما أيضا يكون من ذوي الهيئات لأن مغيرة بن شعبة لم يكن خادما للنبي عليه الصلاة والسلام مع أنه لم يكن وهذا وقع في كثير من الصحابة مثل ثوبان ومثل لا ثوبان كان مولا له مثل أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه ففيه جواز خدمة أهل الفضل والشرف والمكانة وفي مقدمتهم قالوا أهل العلم والأمر هذا مذكور عند الحنابلة في الآداب الشرعية المفلح وفي منظومة عبد القوي وغيرها فأهويت لأنزع خفين يعني يريد أن يخلع الخفين للنبي عليه الصلاة والسلام ليتمكن من غسل الرجلين فقال النبي عليه الصلاة والسلام دعهما هذا أمر والأمر للوجود وللفورية وضده النهي فلا تنزعهما ضده النهي فلا تنزع الخفين قال فأويت لأنزعهما فقال دعهما اتركهما كما هما ما العلة الفاء هنا تعليلية فإني هذا تعليل ليش؟ لعدم النزع دعهما فإني أدخلتهما ما هما؟ يحتمل هذا لكن الذي عليه أكثرهم على أن الإدخال هنا وقع على أن المراد هنا بعضهم يحكي إجماعا المراد القدمين القدمان هما المرادان هنا لأن الطهارة وقعت عليهما بمعنى إكمال الوضوء فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. ومنهما ومن هنا احتج العلماء على شرطية طهارة الخفين أيضا، فقالوا يشترط أن يكونا طاهرين، فإذا كان من جلد خنزير أو ما أشبه ذلك لم يصح المسح عليهما، كأنهما لو كان هذا حالهما ما وصف إيش بمحل الطهارة، إن كان الوصف هنا للقدمين، لكن أيضا إذا أدخل فيهما إذا أدخلهما في الخفين والخفان نجسان، هذا شرط مجمع عليه على أن الخفين لا بد أن يكونا طاهرين ولا طاهران؟
طاهرين.
لابد أن يكونا طاهرين، خبر خبر كان أو يكون، وين اسمها؟ الضمير يكون طاهرين، فهذا شرط. إذا أخذنا شرط طهارة الخف وبقي طهارة القدمين وهو مجمع عليه بالجملة، إلا أنهم اختلفوا في صورته، وهي أن هل يشترط أن يكتمل الوضوء بالأعضاء أو أنه يجوز أن يدخل الرجل اليمنى بعد غسلها ثم يدخل اليسرى. الجمهور على الأول وهم المالكية والشافعية والحنابلة على أنه لا بد من إتمام الطهارة، بمعنى أنه ينتهي من فعل الوضوء كاملا الوضوء الشرعي. وقال الأحناف بأنه يجوز أن يغسل اليمنى ثم يدخلها في الخف ثم يغسل اليسرى ثم يدخلها في الخف، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والجمهور على القول الأول. قالوا فكيف إذا فعل هذا؟ حابل عندنا في المذهب يقول ينزع اليمين ثم يلبسه، هذا حكم شرعي يعتبرون به، أنهم يعتبرونها لابد أن يتم اللبس على كمال طهارة، واللفظ يدل عليه، فإني أدخلتهما طاهرتين. قد أطال العلماء في الكلام على وجه الاستدلال بهذا الحديث. وقوله رضي الله عنه دعوما فإني أدخلتهما طاهرتين، أخذنا منه شرطية طهارة الخف وشرطية إكمال الطهارة. وبعد ذلك قال فمسح عليهما، فمسح، والمسح عرفناه في أول الباب وهو إمرار الشيء على الشيء. فمسح، الأصل في الممسوحات باب الممسوحات المسح على الجبيرة، المسح على الخفين، المسح على الجبيرة، المسح على الرأس، التيمم، كل باب الممسوحات الأصل فيه الرخصة، والرخصة الأصل فيها التخفيف. ومن هنا أخذ العلماء عدم التكرار، هذه من المسائل التي نأخذها من الحديث، لأنه قال فمسح عليهما، هذا يسمى مطلق إطلاق، مسح عليهما، ومن ثم حكي الإجماع على أن المسح يكون مرة واحدة إلا عن عطاء، واستنكر قوله ابن المنذر وقال لا أدري من أين أخذه، أو نحو هذا الكلام، لا أدري من أين أخذه، فقالوا بأن المسح لا يكون إلا مرة واحدة على الخف. وأيضا دل الحديث في قوله مسح عليهما أن على حرف استعلاء يراد به علو المكان، علو الجهة، فلا يدخل فيه باطن الكف باطن الخف وما في معنى، وإنما يكون المسح على أعلى الخف. وقال ابن قدامة لا على جوانبه أيضا، وإنما على ما على منه بهذه الصورة أو بأي صورة، ولم يأتي تحديد المسح، إلا أن الحنابلة قالوا بأنها جاء ما يدل على الآثار بأن المسح يكون في جهة واحدة، يعني في جهة واحدة، يعني في حال واحدة، وأن تكون اليمنى لليمنى واليسرى لليسرى. نرجع إلى هذه، دخلنا في الصفة مع أننا كنا نريد أن نتحدث عن المحل، ما المحل؟ عليهما يستنبط من الحديث أنه قال فمسح عليهما على أن المسح مختص بالأعلى من الخف لا بباطنه ولا بجوانبه. ويدل على هذا صريحا ما جاء عند أبي داود عن علي رضي الله عنه قال هذا حديث وكنت أريد أن أفيد ما هو أصرح منه وهو أنه قال رضي الله عنه رأيت النبي عليه الصلاة والسلام مسح على أعلى خفيه أو نحو هذا وهو سبب قوله في الحديث الآخر وهذا حديث آخر أنه رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى من المسح من أعلى أولى من المسح من أعلى. لماذا قال هذا؟ يعني لو كان الدين بالرأي فإن أسفل الخف هو الذي يواجه الأوساخ والأقدار فيراد به التنظيف والتطهير ولكن هذا لا يؤخذ من قبيل الرأي. وعلى هذا جمهور أهل العلم على أن المسح مختص بأعلى الخف دون أسفله ودون جوانبه وأن ما يصدق عليه اسم المسح فإنه مجزئ ما يصدق عليه اسم المسح فإنه مجزئ يجزئ الإنسان أن يقال إذا قيل له مسح على خفيه كما قال المغيرة بن شعبة ولو كان اعتبار نوع المسح موجودا لتوافرت الهمم على نقله ولكن المغيرة بن شعبة قال فمسح عليهما ومثله حديث حذيفة بن اليمان الذي بعده ومثله حديث فليمسح عليهما إلى غيره. فالمغيرة بن شعبة قال فمسح عليهما يعني مسح على الخفين. هذا ما يظهر من المسائل التي في حديث حذيفة المغيرة بن شعبة. نعم.
قال حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما قال قلت عن النبي صلى الله عليه وسلم فبال فتوضا فمسح على خفيه مختصرا.
مختصر او مختصرا يصح له هذا لكن ظاهر الضبط انه على ما هو عليه كان مختصر انا مختصر يعني انا مختصر الحديث هو او مختصرا اراد الحديث ذكر هذا بعض الشراح يصح الكسر والفتح فيه. وقع في بعض النسخ العمدة إن كانت بين أيديكم أن الحديث أيضا قال كنت في سفر وهذا وهم الله أعلم في بعض النسخ موجود ولكنه وهم الله أعلم ممن وقع. وجاء في لفظ الحديث في مسلم بأنه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة فانتهى وهذا الحديث فانتهى إلى سباطة قوم فبال وتوضأ قائما فتوضأ كما في الصحيحين. فقال والمصنف قال مختصرا يعني مختصر لأنه بمعنى أنه قد اختصر الحديث أو هذا حديث مختصر أو مختصر من هذا الحديث. حذيفة بن اليمان أيضا قال كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام فانتهى إلى سباطة قوم وهي محل الكمامة الذي يرمون به مخلفاتهم فبال قائما ثم توضأ. نقتصر على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من الأحكام فبال ثم توضأ فتوضأ فمسح على أي على خفيه فمسح على خفيه. نفس الأحكام التي مرت في حديث المغيرة بن شعبة هي الأحكام التي أيضا في حديث حذيفة بن اليمان ولهذا العلماء يشيرون على حديث المغيرة بن شعبة لأنه ليس فيه جديد من الأحكام. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب في المذي وغيره.
المذي وغيره، المذي ماء رقيق أبيض يخرج عند التذكر أو الشهوة الشديدة وهو في الرجال والنساء على السواء. وذكر بعض الشراح أن الرجال أن النساء به أكثر ويحتاج هذا إلى تتبع السقراء والحاجة إليه وإنما ذكرته لكم من أن بعض الشراح كان إذا جلس يشرح الحديث لا يترك شاردة ولا واردة إلا ويذكر يعني مثلها وإلا لو اقتصر على أنه موجود في الرجال والنساء كان هذا كافيا. والمذي نجس بإجماع أهل العلم وموجب للوضوء بإجماع أهل العلم وموجب لغسل محله في إجماع أهل العلم بأنه نجس، لأنه نجس. وقوله وغيره يعني مما يذكره من الأحاديث التي ليست في أحكام المذي، وذكر الشك في الحدث، وذكر غسل النجاسة إذا وقعت على الثوب، إلى ما سيأتي معنا من الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. والمذي جاء فيه الحديث، قالوا ومثله الودي، إلا أنه ماء أصفر غليظ يخرج عند شدة التعب، ولم يرد فيه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أنهم أجمعوا على أن أحكامه هي أحكام من حيث النجاسة، من حيث كونه حدث وأنه يجب الوضوء منه، من حيث غسله. نعم.
قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: كنت رجلا غزاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. وللبخاري: اغسل ذكرك وتوضأ.
ولمسلم:
توضأ وانضح فرجك.
وانضح، قال الجوهري والصحيح، قال وانضح، قال الفكهاني: وقل من يتلبه له، فأن الصواب فيه الكسر، قال وهم يقرؤونه بالفتح. وانضح فرجك. علي ما كنت تطفل وأبو تراب، مقدام الأسود أبو معبد المقداد من الأسود رضي الله عنه، علي رضي الله عنه أبو الحسن وكان أبي تراب، قم أبا تراب، قم أبا تراب. يقول: كنت رجلا مذاء. قالوا: لماذا ذكر الموصوف والصفة مجزئة في مثل هذا المقام؟ والعرب لا تحب حشو الكلام، يعني لو قال: كنت مذاء، هل يكفي المقام؟ يكفي، ولكنه ذكر الصفة وذكر موصوفها. قالوا: أراد أن مثل هذا لا يكون إلا من الرجال الأقوياء، يعني الكمل. فقال: كنت رجلا مذاء. والمذاء أيضا صيغة مبالغة بمعنى كثرة المذي أو المذي، وكان يغتسل بسبب المذي، لأنه كان يحسب أن الغسل واجبا منه تنزيلا له حكم المني. قال: فاستحييت، وهذه اللغة الفصيحة الصحيحة، قالوا: ولصح فاستحييت، فاستحيت. والله عز وجل قال: إن الله لا يستحيي أي يضرب مثلا ما بعوضة. ولهذا في الرسم حديث: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما، كيف تكتبها؟ للحاء مكسورة. بدأ الجواب من اليمين، فإلى اليمين، فمن اليمين إلى آخر الشمال. لكن الذي سيخالف أبو عبد الله ثقيل عندنا، الذي سيخالفه لا بد أن يبين الدليل. أنا بدأ الجواب، ها؟ فجاء أبو معاذ.
بغير رأيك
وبتعلم. ها؟
المخاطر.
ها؟ المخاطر. كيف مجزوم؟ هو مجزوم بلا شك، لكن كيف تكتبه؟ وكيف ستقف عليه؟ ستقف عليه في اللفظ إذا لم تستح، وستكتبه بحاء مكسورة دالة على الياء المحذوفة. توافقون على هذا التقعيد الطويل؟ أبو عبد الله تراجع. تراجع في نفس الجلسة. يلا أعطنا ما عندك من التعليل.
قال المجلس.
ها؟
قال المجلس. وأصلها فاستحييت يعني
فتحدث الثانية التي هي يا الفعل. فاستحييت. فتقول إذا لم تستحي تكتبها بالياء وتقف عليها بالياء. نعم فتحذف أحد الياءين. أيهما فيها خلاف بين النحويين وأصحاب الرسم على كل حال. قال فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلل ذلك بقوله بمكان ابنته مني. من أين أخذنا التعليل؟ ممكن يكون الدرس يعني مسترسل كما عادتنا، لكن أنا رأيت أن أحيانا النقاش يعني تتخذ، خصوصا إذا كان الدرس طويل، درسنا درسين فوق الساعتين. ها؟ اللام لام التعليل يعني هي بمعنى لأجل، فقال لأجل مكان ابنته مني لأنها زوج علي بن أبي طالب، فاطمة رضي الله عنها وأرضاها أحب بناته إليه. فقال فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكان ابنته مني. وفي هذا قال العلماء فائدة ما فائدة اجتناب ذكر ما يستحيى منه مما يقع بين الزوجين عند الأقارب من باب آكد، وعند الأقارب وعند غيرهم من باب آكد. فإذا كان مثلها عند غيرهم وعند الأقارب من باب آكد، لأنه مستوجب الحياء. ولهذا ذكرنا في حديث عائشة رضي الله عنها قالت أنا مسندته إلى ظهري، عفوا إلى صدري، عفوا وأنا مسندته إلى صدري، مسندته إلى صدري، والذي دخل عليها عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنه أخوها. فلما قالت مسندته تريد أن تبين بأن هناك موجب ليش لسبب الاستناد مع ذكر عبد الرحمن بن أبي بكر، وإلا فإن الأصل الاستناد مثل هذا. وكثير من الناس الذين لا يستحيون من مثل هذه الأفعال التي يفعلونها مع أزواجهم أمام أقاربهم أو الإخبار بما يقع، هذا من الحرام ولا يجوز، من الإثم، وهو يكون من ضمن الآداب. فعلي رضي الله عنه يعلمنا هذا الأدب، فقال فاستحييت لمكان ابنته مني. فإنما يأتي ويقول يعني رجلا مذاء ويسأله هو عن هذا، اجتنب هذا الأمر. وفي هذا الموضع أيضا قالوا العمل بخبر واحد وأنه يفيد العلم، وإذا لم يفيد العلم ظل السائل جاهلا والوسيط جاهلا. انتبهوا إلى مثل هذه المسائل، لأن هذا يعني مسألة الآحاد، والآحاد يعني مليئة بها الكتب ومليئة بها الساحة. فعلي رضي الله عنه أرسل المقداد بن الأسود، مرة الأسود سأل النبي عليه الصلاة والسلام فدار الخبر على واحد في واحد في واحد، فالسائل والوسيط والمسؤول كلاهما واحد، وهذا حجة. وعلي سيتعبد الله عز وجل بهذا الحكم الذي يخبره به المقداد بن الأسود رضي الله عنه. قال فاستحييت أن أسأل رسول لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله ولم يأتي بصيغة السؤال. لماذا؟ لأنه تقدمه رجل ماذا عليه. المهم أنها صيغة السؤال بأي شيء وقع، فاكتفى بصيغة الجواب. وهذا أسلوب سائد في كلام العرب، لا يحمدون إلى كثرة الكلام وحشوه إذا كانت الجملة تفيد الغرض. ولهذا قال الشيوطي في المزهر ولهذا كان عامة لغتهم بالضمائر. شوف الضمير يعني أحيانا يكون حرف واحد مثل ما كونا هذه العصا كلمة محترمة عند النحاة وعند العرب. فالشاهد من هذا أنه قال فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ. يغسل ذكره. هل هذا أمر ولا خبر؟ الكلام العربي دائر على خبر وإنشاء، صح؟ كل كلام العربي دائر على خبر وإنشاء. الخبر محتمل صدقا أو كذبا بغض النظر عن المخبر به، والإنشاء ما لا يحتمل صدقا ولا كذبا. فهنا قال يغسل ذكره، لو جاء بصيغة الأمر، هذه صيغة خبر، لو جاء بصيغة الأمر لقال اغسل ذكرك، اغسل ذكرك وتوضأ، أو قل له اغسل ذكرك وتوضأ على حسب السياق. هذا خبر، قالوا والخبر متضمن للأمر، وقد يكون أبلغ، وقد يكون أبلغ منه. فهنا أخذوا أنه أمره بأن يغسل، لأن الفعل المضارع جاء مرفوعا، يغسل ذكره ويتوضأ. ومثل هذا، هذه القاعدة ذكرها ابن القيم رحمه الله في كثير من كتبه، أن صيغة، أن من صيغ الوجوب أو الإيجاب المستفادة أن يأتي الخبر متضمنا لأمر. فهنا هو أراد أن يأمره بأن يغسل ذكره وأن يتوضأ. مثل هذا في القرآن، والوالدات يرضعن أولادهن، هذا أمر، حولين كاملين من أراد أن يستمر الرعاء. ومثله يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرة، فإن هذا خبر أيضا. والمقصود والمراد أنه يأمرهن بأن يتربصن. ذكر هذا الاستشهاد الفاتحاني رحمه الله في شرحه. قال يغسل ذكره، وهنا مسألة، وهي هل الواجب غسل الذكر كله أو الواجب محل الخارج؟ قولان لأهل العلم. ذهب المالكية والحنابلة والراجح إلى وجوب غسل الذكر، وأيضا جاء في غير حديث علي الأمر بغسل الأنثيين، ونصححها في الشيخ ابن باز قال يجب أيضا غسل الأنثيين، لأن المسألة هنا تعبدية في مثل هذا، في غسل الأنثيين. أما في غسل الذكر وقد يكون أيضا، يعني قد لا يأمن الإنسان أن يصل إلى الأنثيين شيء من هذه النجاسة فيغسلهما، وهذا ترجيح الشيخ بن باز رحمه الله في كامل الذكر وفي الأنثيين، وهو كما قلت لكم مذهب عند الحنابلة ومذهب عند المالكية، إلا أن المالكية افترقوا عن الحنابلة في أنهم اشترطوا النية لغسل المذي، لغسل الذكر من المذي، وهذه الصورة الوحيدة التي نعلمها في المذاهب على قلة العلم، لكن على حسب ما يذكرون، لأنهم يجمعون على أن إزالة النجاسة لا يشترط فيها النية. طيب، وهنا غسل الذكر من المذي المراد به رفع الحدث أو إزالة الخبث؟ إزالة الخبث، إزالة النجاسة. مع هذا المالكية عندهم شرط معتمد المشهور في مذهبهم أنه يشترط أن ينوي غسل الذكر، أن ينوي غسل الذكر من المذي، وأن يكون الغسل كاملا يستوعب جميع الذكر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اغسل ذكرك، اغسل ذكره إلى آخره. نعم، قال ها
ما دايرهم شيخنا في النية؟
يعني أن الأمر عندهم تعبدي غير معقول في مسألة غسل الأنثيين والذكر، وإنما المقصود هو إزالة النجاسة. يعني لو قال بأنه يكتفى بغسل المخرج فكان المراد هو إزالة النجاسة، ولأنهم أيضا ذكروا أن المراد من غسل الذكر كاملا وتخفيف الشهوة، وهذا أمر معلوم وصار مشهورا في الدراسات الحديثة، وخصوصا إذا كان الاغتسال بالماء البارد أو غسله بالماء البارد، هذه أمور معروفة، وهذا مما يدل على تعليلهم في مسألة التعبد هذه، والعلم عند الله.
هذا
المخول يقطع الاستمرار المبيت، يعني أنه يخفف الشهوة، هذا ذكر قبل قليل. فعلي رضي الله عنه لما سأل أمره النبي عليه الصلاة والسلام فقال اغسل ذكرك وتوضأ. هذه الرواية لا إشكال فيها في مسألة الترتيب، لأن غسل الذكر يفضل الوضوء، لكن إذا توضأ وغسل ذكره رواية مسلم، الغالب أنه سيمس عضوه فيقع في حدث بعد حدث. نقرأ الروايتين. قال البخاري
اغسل ذكرك وتوضأ.
نعم، اغسل ذكرك وتوضأ، لكن هنا جاءت بصيغة الأمر. الفرق بين الروايتين. وعلى الرواية الأولى هو أمر في صورة الخبر. ولمسلم توضأ وانضح فرجك.
لكن نضح.
ها. ممكن. هذا قال نضح لأن النضح في أصل اللغة هو الرش. الرش. لكن يشكل عليه أنه توضأ في حال بقاء محل النجاسة. ونقول انقطع موجبها وقد لا ينقطع الموجب فيها خلاف. لكن الأحسن من هذا الجواب أن يقال بأن الواء ليست للمطلق ليست للترتيب. وهذا قول جمهور اللغويين والأصوليين. وبعض اللغويين كالفراء وغيره يقولون بأن الواو أيضا تأتي للترتيب. أذكر أنه الفراء والكسائي كلاهما من فحول لغة العرب. فهذا الحديث دل على المسائل التي تقدمت. نعم.
هل يدخل الثوب في الغسل ولا
لا؟ إلا إذا وقع فيه هذا المجمع عليه إذا وقعت فيه النجاسة. وحملوا أيضا المسائل منهم من قال أنه يكتفى بالنضح الذي هو الرش، لكن هذا النضح فسر بالغسل. قالوا والغسل أيضا أحوط وآكد في إزالة المكان المتنجس. نعم.
شيخنا في رواية البخاري مكتوب توضأ واغسل ذكر.
توضأ واغسل ذكر. هذا النسخة.
البخاري اغسل ذكرك وتوضأ. نعم. ناخذ الحديث. ابن عباس. قال عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله تعالى عنه قال: شفي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل تخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة. قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
هذا حديث عباد بن تميم عبد الله بن زيد بن عاصم الذي هو راوي حديث الوضوء الذي تقدم معنا بعد حديث حمران مولى عثمان في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. وهم يحتاجون أن يفرقوا فيه لأن الوهم وقع فيه لسفيان بن عيينة بين عبد الله بن زيد بن عاصم وعبد الله بن زيد بن عبد ربه راوي حديث الأذان. قالوا: وليس له إلا هذا الحديث أصلا لعبد الله بن زيد أن عبد ربه فيما يحكرني الآن. هذا الحديث قال فيه عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه شكي، وجاء في رواية أن الشاكي هو عبد الله بن زيد نفسه رضي الله عنه وأرضاه، أنه هو الذي كان يقع له هذا الأمر. شكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام الرجل يجد أو يخيل. نعم. الرجل يخيل، والخيال مأخوذ من التخيل، يعني تخيل الشيء على غير وجوده وحقيقته يسمى الخيال، وهو نوع من الخيال. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وإنما نمي عن الخيال لأنها خيال واقع في النفس لا حقيقة له. بفائدة جميلة. يعني الآن الإنسان الله عز وجل قال
خيال.
لا ليس خيال، ما عن خيال. كل مختال، يعني الله لا يحب كل مختال فخور. المختال من الخيال هو الآن عندما يمشي متصور لنفسه هيئة ليست له، وإنما هو شيء واقع في خياله هو. وهذا مما ينفي عن الإنسان الكبر إذا تصوره، لأن كل منزلة يعتقدها الإنسان في نفسه ترفعه عن خلق الله فهي لا حقيقة لها ولا وجود لها. فقال يخيل إليه، معنى أنه ليس لها شيء من الحقيقة، ولكن هذا التخيل موقع في الشك. ولهذا العلماء فهموا منه أن الحديث لقطع الشك، واستدلوا به على القاعدة التي سيأتي ذكرها. خيلوا إليه أنه يجد الشيء في الصلاة. هل هذا من المفهوم هنا وصف أو وصف؟ هل إذا كان خارج الصلاة قولا لأهل العلم والجمهور على أنه لا فرق بينهما، أكان هذا التخيل في خارج الصلاة كان في داخلها. ولذلك قالوا بأن مقررين بالقاعدة اليقين لا يزول بالشك فترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين، قالوا لأن هذا عام في الصلاة وفي غيرها، فإذا تيقن الطهارة كان الحدث مشكوكا فيه واليقين لا يزول بالشك، فإذا تيقن الحدث كانت الطهارة مشكوكا فيها واليقين لا يزول بالشك. وهذه قاعدة كلية كبرى من القواعد الفقهية التي أجمع عليها أهل العلم، وأصلها ودليلها في هذا الحديث وفي أمثاله قاعدة اليقين لا يزول بالشك. وقلنا بأن هذا لا مفهوم له، أن قوله يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة الضربية، يعني ضرب ليس له مفهوم. فإذا كان في غير الصلاة أيضا الحكم أيضا واحد، يرجع إلى اليقين فلا ينصرف من الطهارة أو من الصلاة أو من الحدث إلا أن يسمع صوتا أو يجد ريحا، بمعنى أنه يقع له اليقين بأي شيء من السبب. قال العلماء وليس الصوت أو الريح ليس لهما مفهوم، فإذا تيقن بدون صوت أو ريح وقع اليقين حتى يسمع صوته حتى للغاية، حتى يسمع الصوت أو يجد الريح الذي يقع به الحدث. مر معنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي هو لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، من صحابي ومن أخرجه؟ أيوه مر معنا في العمدة، هو متفق عليه. أي نعم صحيح متفق عليه، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. تكلمنا هناك يعني كلاما سريعا على مسألة نواقض الوضوء، على ما هو مجمع عليه وما هو مختلف فيه بين أهل العلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. إيش بعد من حديث؟
هذا حديث
المقيس. الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم أجمعين.